إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله من علوم الحديث زيادات الثقات، والثقات هم العدول الضابطون، وزياداتهم هي المرادة بالبحث وليس المراد مطلق الزيادة. وزيادة الثقة هي ما تفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن، ومعناها أن يروي حافظان ثقتان عدلان حديثا واحدا، وتقع في رواية أحدهما لهذا الحديث زيادة لا يرويها الآخر، أو يروي الحافظ الواحد الثقة العدل حديثا ما مرتين، وتقع في إحدى روايتيه زيادة لم يروها هو في الرواية الأخرى. فهذا معنى زيادة الثقة. وأما المزيد في متصل الأسانيد فأن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. أسباب زيادة الثقات: أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك الحديث في مجلسين، وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضرها الناقص، ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام، ويحتمل أن يكونوا اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة إلا واحدا، ويحتمل أن يكون قد طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش فغفل به البعض عن الإصغاء فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء، ويحتمل أنه عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة، أو يكون عرض لبعض السامعين مزعج يوجب قيامه قبل التمام. فهذه كلها من أسباب زيادات الثقات. الزيادات جمع زيادة، والثقات جمع ثقة، والثقة هو العدل الضابط، والمراد بزيادة الثقة ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث التفت إليها العلماء من قديم وتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها، بل اشتهر بذلك أئمة كأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وأبي نعيم الجرجاني، وكأبي الوليد حسان بن محمد القرشي. الزيادة قد تقع في المتن بزيادة كلمة أو جملة، وقد تقع في الإسناد برفع موقوف أو وصل مرسل. حكم الزيادة في المتن: من العلماء من قبل الزيادة مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، سواء كان راويها غير راوي الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث بدونها. ومن العلماء من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة، وقبلها من غيره. وقسم ابن الصلاح وتبعه الناوي وابن حجر والسيوطي الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، هو تقسيم حسن وافقه عليه، أي وافق ابن الصلاح عليه الناوي وابن حجر والسيوطي. وهذا التقسيم زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق فحكمها القبول، لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات، ولا تعرض فيه لما رواه غيرهم بمخالفة أصل. فإذا كانت الزيادة بلا منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق فحكمها القبول، فهذا قسم. القسم الثاني زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فحكمها الرد كالشاذ. والقسم الثالث زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر المنافاة في أمرين: في تقييد المطلق وتخصيص العام. وهذا القسم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه الناوي والصحيح قبول هذا الأخير. فهذا حكم الزيادة في المتن، لأن زيادة الثقة تكون في المتن وتكون أيضا في الإسناد. والذي مر هو حكم الزيادة في المتن، وأما الأمثلة للزيادة في المتن فهذه هي: مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرق في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، وإنما رووه هكذا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة منه. فهذا مثال للزيادة التي ليس فيها منافاة، فهي مقبولة على حسب التقسيم الذي مر. وأما مثال الزيادة المنافية فزيادة يوم عرفة في حديث: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. وقد صح ابن خزيمة الحديث، قال السخوي: كان ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية، ولا مكان حينئذ للاعتراض لإمكان حملها على حاضر عرفة، لأنه إذا قال يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فمعلوم أن العيد لا صيام فيه، وأنه يكون فيه كما هو معلوم أكل وشرب كما في الحديث نفسه، وهي أيام أكل وشرب. فيقال: وأين الندب لصيام يوم عرفة؟ وكيف يكون يوم عرفة عيدا لمن لم يكن حاضرا وهو مأمور بالصيام في هذا اليوم للترغيب الشديد فيه، وأنه يكفر أعني صيامه 2 سنين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فإذا ما قلنا إن هذا إنما يكون في حق شاهدي عرفة فلا منافاة حينئذ، فنقول يمكن أن نحمل هذه الزيادة وهي يوم عرفة على شاهدي عرفة، فإنهم لا يصومون من أجل التقوي على العبادة والذكر والدعاء. ولكن هي مضروبة عند العلماء مثالا للزيادة المنافية. وأما الزيادة التي فيها نوع منافاة فما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، فتفرد أبو مالك للأشجعي بزيادة تربتها لم يذكرها غيره من الرواة، وإنما رووا الحديث هكذا: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. نازع في هذا التفرد العراقي في التقييد والإيضاح، وكذلك نازع ابن حجر في نكته على ابن الصلاح. فهذه أمثلة للزيادة في المد، وقد مر حكم الزيادة في المد. وأما حكم الزيادة في الإسناد، فالزيادة في الإسناد تنصب على مسألتين هاهنا يكثر وقوعهما، وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقف. وأما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة كالمزيد في متصل الأسانيد. إذن فالذي معنا هو تعارض الرفع مع الوقف، فيرد مرفوعا ويرد موقوفا فيتعارضان، وكذلك تعارض الوصل مع الإرسال فيرد موصولا ويرد مرسلا فيتعارضان. فهذا هو المعني به هاهنا. اختلف العلماء في قبول الزيادة وردها على أربعة أقوال: الحكم لمن وصله أو رفعه، وهذا يعني قبول الزيادة، وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين. الحكم لمن أرسله أو وقفه، أي رد الزيادة، وهو على العكس من القول الأول، وهو قول أكثر أصحاب الحديث. الحكم للأكثر، وهو قول بعض أصحاب الحديث. الحكم للأحفظ، وهو قول بعض أصحاب الحديث، فإذا كان الأحفظ قد وصله ومن دونه في الحفظ قد أرسله فالقول قول الأحفظ، وكذلك إذا كان قد وقف ومن هو أحفظ منه قد رفع فالحكم للأحفظ. فهذا كما ترى هو القول الرابع. وأما الحكم للأكثر فهذا واضح أيضا. هناك في المسألة قول خامس حكاه السخاوي عن السبكي، وهو التساوي بين القبول والرد. حديث لا نكاح إلا بولي رواه يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا متصلا، ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق مرسلا. فتعارض كما ترى في هذا الحديث. ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح وفيما تقع الزيادة؟ قال المصنف رحمه الله إجابة عن هذا السؤال: حكمها القبول. ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح فيما تقع وفيما تقع الزيادة؟ هي زيادة الثقات التي مرت الإشارة إليه. سأل هذا السؤال ثم أجاب بقوله: حكمها القبول بشرط ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح، بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى. فإن كانت منافية لرواية من هو أرجح بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى رجع فيها إلى الترجيح، فيقبل الراجح ويقال له المحفوظ، ويرد المرجوح ويقال له الشاذ. وكما تقع الزيادة في المتن تقع في السند برفع موقوف أو وصل مقطوع أو نحوهما. ما مثال الزيادة المقبولة في المتن وما مثال المردودة؟ الجواب: مثال الزيادة المقبولة حديث المستحاضة المتقدم، روي من طرق كثيرة. قال النسائي رحمه الله: لم يذكر فيها وتوضئي إلا حماد بن زيد، وإليها أشار مسلم بقوله: وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره، وهو وتوضئي. ولكن قبلت لكونها زيادة ثقة، وهي غير منافية لرواية الأكثر، بل أفادت حكما آخر فصارت كحديث مستقل. فهذا مثال للزيادة المقبولة في المتن. وأما مثال الزيادة المردودة في المتن فما وقع في النسائي في حديث جابر في النهي عن ثمن السنور والكلب من استثناء كلب الصيد، قال رحمه الله: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي وهو ثقة، قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب، قال إلا كلب صيد. قال ابن حجر رحمه الله: رجاله ثقات. قال المصنف: وهو كما قال، ومع هذا ضعف الجمهور هذه الزيادة. وقال النسائي بعد روايته لهذا الحديث: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وذلك لأن المحفوظ فيه من رواية مسلم بدون الاستثناء إلا كلب صيد، فعند مسلم بدون هذا الاستثناء. قال رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذا في المتفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن بلا استثناء. إذن هذا الاستثناء زيادة، وهذه الزيادة مردودة لأنها منافية للمحفوظ من رواية مسلم بدون الاستثناء. ما مثال الزيادة المقبولة في السند وما مثال المردودة؟ الزيادة كما مر زيادة الثقات تكون في المتن وتكون في السند، وتكون مقبولة وتكون مردودة. وقد مر مثال الزيادة المقبولة في المتن ومثال الزيادة المردودة في المتن. والآن ما مثال الزيادة المقبولة في السند وما مثال الزيادة المردودة في السند؟ مثال الزيادة المقبولة ما وقع في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، وهو الذي صبغ بالعصفر وهو النبات المعروف، ولا الممشقة وهي الثياب المصبوغة بما يشبه الطين الأحمر، ولا الحلي، ولا تخطضب ولا تكتحل. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما كلهم من حديث إبراهيم بن طهمان، هكذا مرفوعا وهو ثقة من رجال الصحيحين. وقد رواه البيهقي موقوفا، والرفع زيادة ثقة مقبولة، وهذا مثال الزيادة في السند برفع الموقوف. الموقوف ما رواه الصحابي فهو موقوف على الصحابي، وأما المرفوع فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحديث مرفوعا ثم جاء الحديث نفسه موقوفا على الصحابي فهنا زيادة في الإسناد، وهي أننا ذكرنا راويا وهو الصحابي الذي يكون قد رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا زيادة الآن، فبدل أن يكون الحديث موقوفا على الصحابي يكون مرفوعا للنبي. هذه زيادة الثقة كما في المثال الذي مر: المتوفى عنها زوجها، فقد جاء الحديث مرفوعا وجاء موقوفا، الرفع زيادة ثقة مقبولة، وهذا مثال الزيادة في السند برفع الموقوف. من أمثلة الزيادة بوصل المنقطع حديث: لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى، ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالحكم فيه لمن وصله. وقد سئل البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة، هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان. البخاري لم يحكم فيه بالاتصال كما قال ابن حجر في النكت من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده، فرجحت حكم الموصول، منها أن يونس ابن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيره. ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريح النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه. وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد، فقد رواه الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم. فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا، أي عرضا على الشيخ كما ترى، ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد. هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي رحمه الله يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن أن الواصلة معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد إطلاق قبول الزيادة، بل المتقدمون من الأئمة المذكورين إنما كانوا يذهبون إلى الترجيح ولا يقولون بقبول الزيادة قولا واحدا. الزيادة المردودة في السند مثالها ما رواه النسائي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث، فلم يذكروا مسروقا عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة. خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا. أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الصبح، ثم قال هذا هو الصواب عندنا بغير ذكر مسروق، وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى أعلم. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم فهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم فهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. وفيه خلاف مشهور، حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبول زيادة الثقة وردها أكثر المحدثين. من الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد مجلس السماع قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبل، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده بهذا الحديث إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وحكى الخطيب على ذلك الإجماع، حكى الخطيب الإجماع على هذا الذي مر، وأنت خبير بما وقع من الاختلاف بين أهل العلم مع ما استقر عليه الأمر عند جمهور المحدثين من الفقهاء وغيرهم على ما يتعلق برواية العدل الضابط، وهو الثقة زيادة إما في الإسناد وإما في المتن. فإذا روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدة، فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبول، سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست فيه هي أم لا. هذا ما ادعاه ابن طاهر، وقال هذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين. وهذه المسألة أعني زيادة الثقة لم يتفرد ببحثها المحدثون، وإنما بحثها أيضا الفقهاء والأصوليون. قال المصنف رحمه الله: كم شروط المقبول المعلومة مما تقدم، وما المشترك منها وما المختص؟ قال في الجواب: ستة، وهي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، وهذه الخمسة مشترك بين الصحيح بقسمين والحسن لذاته، غير أن الصحيح لذاته يختص بتمام الضبط والحسن لذاته بخفته. والسادس من شروط القبول العاضد عند الاحتياج إليه، وهو خاص بالقسم الرابع، أعني الحسن لغيره، لأن المراتب الأولى حجة بدون اعتضاد، يعني الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، فهذه الأقسام حجة من غير اعتضاد. فإذا كان الحديث صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته فهو حجة، لا نحتاج إلى عاضد يعضده، وإنما نحتاج العاضد إذا كان الحديث ضعيفا، فيحتاج إلى عاضد بكثرة الطرق من أجل أن يرتقي من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره، وحينئذ يكون مقبولا وحينئذ يحتج به. فإذا الحسن لغيره هو الذي يحتاج إلى العاضد من أجل أن يتقوى به ليصير من المقبول. إلى كم قسم ينقسم المقبول بدرجاته الأربع؟ ينقسم إلى معمول به مطلقا، وهو المحكم، وهو ما سلم من المعارضة بمثله، وأمثلته كثيرة لا تحصى يستغنى عن ذكرها بشهرته. ومعمول به على تفصيل لا مطلقا، وهو ما عورض بمثله، أما إذا كانت المعارضة بدونه فلا تأثير له، يعني بما هو أقل لا بغيره. أما إذا كانت المعارضة بدونه، بدونه هنا ليست بمعنى بغيره، وإنما بدونه أي بأقل منه، لأنه إذا عورض بما هو أقل منه فإننا لا نلتفت إلى هذا الأقل ونأخذ بالذي هو أعلى، وأما إذا عورض بمثله فحينئذ نحتاج إلى شيء آخر، وهذا هو مختلف الحديث. فالآن شرع في نوع آخر من أنواع التقسيم: الحديث إما مقبول وإما مردود، وهذا المقبول إما معمول به وإما غير معمول به. هو الآن في هذا التقسيم الأخير، إما معمول به وإما غير معمول به، والكل مقبول، لأن المنسوخ قد يكون صحيحا ولكنه نسخ وهو غير معمول به. وكذلك فيما يتعلق بمختلف الحديث، إذا وقع التعارض فرجحنا حديثا على آخر، فإن الذي قد رجحنا عليه، هذا الذي رجحنا عليه حديثا راجحا، فإننا حينئذ لا نعمل به. إذن الحديث إما مقبول وإما مردود، والمقبول إما معمول به وإما غير معمول به. فينقسم الحديث المقبول بدرجاته الأربع إلى معمول به مطلقا، وهو الحديث المحكم وما سلم من المعارضة بمثله، وأمثلته كثيرة لا تحصى يستغنى عن ذكرها بشهرته، ومعمول به على تفصيل
لا مطلقا، وهو ما عورض بمثله، أما إذا كانت المعارضة بما دونه فلا تأثير لها. فهو الآن في تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به. فالخبر المقبول ينقسم إلى قسمين، معمول به وغير معمول به. وها هنا نوعان من أنواع علوم الحديث، المحكم ومختلف الحديث، والناسخ والمنسوخ. والبحث الآن في هذين النوعين، المحكم ومختلف الحديث. المحكم في اللغة اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن، وفي الاصطلاح الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. فالحديث الصحيح الثابت المقبول الذي يكون صحيحاً أو حسناً، المهم أنه مقبول إذا سلم من معارضة مثل فهو محكم، وأكثر الأحاديث من هذا النوع. وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث. تعريف مختلف الحديث لغة واصطلاح، في اللغة اسم فاعل من الاختلاف، والاختلاف ضد الاتفاق. ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى، أي يتضادان في المعنى. وأما في الاصطلاح فهو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينه، مع إمكان الجمع بينه، أي هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرة، ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب أن يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول. فيأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. فما ترى في تعريف مختلف الحديث أنه يكون التعارض بين حديثين، لأنه عند التمثيل تجد هذا كثيرا في كتب المصطلح، يأتون بمعارض من الحديث نفسه، كما في حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجدوم فرارك من الأسد، هذا حديث واحد. فكيف نقول إن الاختلاف وقع هنا والتعارض، والتعارض لا بد أن يكون بين حديثين. وهذا المثل هو الذي ذكره المصنف رحمه الله كما ذكره غيره، فيأتون بحديث واحد على هذا النحو، وفر من المجدوم فرارك من الأسد مع نفي العدوى في أول الحديث، ويقول هذا من مختلف الحديث. هذا ليس من مختلف الحديث، لأن المختلف لابد أن يكون التعارض واقعا فيه بين حديثين مقبولين، وهذا حديث واحد. والمتن إنا فاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، لمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به، أو لا فرجح واعملا بالأشبه. فكذا ذكر العراقي وقد أجاد رحمه الله، لأنه قال والمتن إنا فاه متن آخر، فلا يؤتى بمثال من متن واحد كما سترى، وإنما ذكر متنين، حديث لا عدوى وحديث لا يوردن ممرض على مصح، فهذا حديث وهذا حديث. فهنا نفي للعدوى، وفي الحديث الآخر لا يوردن ممرض على مصح، فكأنه إثبات للعدوى، فيقال وقع الاختلاف وهو في الحقيقة غير واقع. مثال المختلف حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، والحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وعند البخاري لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجدوم فرارك من الأسد، عند أبي هريرة حديث لا يورد ممرض على مصح، الممرض الذي له إبل مرضى والمصح له إبل صحاح، أي لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على صاحب الإبل الصحاح على شريعة الماء. فر من المجدوم فرارك من الأسد، يمكن أن يستقيم التمثيل مع الضبط، فنقول كما في رواية البخاري ففي رواية البخاري وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وأما لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، فنقول هذا مع حديث البخاري لا عدوى ولا طيرة، فنأتي به مرة أخرى. والأصوب في التمثيل ما قال به العراقي كما في لمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى أو لا، فإن سخم بدا فاعمل به أو لا فرجح وعملا بالأشبه. ظاهر الحديثين التعارض، الأول ينفي العدوى والثاني يثبتها. جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة. كثير من أهل العلم عند التمثيل بهذين الحديثين والجمع يأتون بكلام الحافظ بن حجر ومفاده في الجمع بين الحديثين، إن العدوى منفية وغير ثابتة، إن العدوى منفية وغير ثابتة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيء، وبدليل قوله لمن عارضه بالبعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فيجربها، لما ذكر العدوى منفية فقال لا عدوى، قال رجل يا رسول الله تكون إبلي كالظباء فترد على الإبل فيها البعير الأجرب أو يرد عليها البعير الأجرب فيجربها، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني إذا ثبتت العدوى من هذا البعير الأجرب لبعرانك فمن الذي أعدى هذا البعير؟ ستقول أعداه بعير قبله، فمن الذي أعدى الذي قبله؟ فتسلسل في البعران الجرب حتى تصل إلى أول بعير أصابه الجرب في تاريخ البعران، فمن الذي أعداه وما الذي أعداه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول. فهذا نفي للعدوى كما ترى. فماذا نقول في الإثبات كما في حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكذلك في حديث لا يريدن ممرض على مصح، وكذلك في مسألة وقوع الطاعون في بلد فإذا كنت فيها فلا تخرج منه وإذا كنت خارجها فلا تدخل، فماذا نقول؟ الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فالنفي ها هنا لنفي العدوى بذاتها، وأن العدوى لا يمكن أن تكون فاعلة بذاتها، فإذا لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يصاب المخالط للمريض فإنه لا يصاب، وإذا شاء أن يصاب أصيب، وهذا معلوم بالواقع. فكم من إنسان يكون بين قوم من المرضى ويكون مخالطا لهم ولا يصيبه شيء، وآخر يكون بين الأصحاء ويصاب، فإذا العدوى ليست فاعلة بذاتها، هذا هو النفي. وأما أن العدوى بأمر الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ألا يخالط الصحيح المجزوم، لأنه لو حصل له جذام بتقدير الله تبارك وتعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فإن هذا الذي أصيب سيظن أنه كان بسبب مخالطته للمجذوم فيعتقد صحة العدوى وحينئذ يقع في الإثم، فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم. هذا هو الذي جمع به الحافظ ابن حجر، والكلام ليس له في الحقيقة أيضا، وإنما هو لأبي محمد بن قتيبة ومن سبق من الأئمة، ولكن الأئمة يتداولون أمثال هذه الأمور عندما يأتون بمثل هذا التبسيط، وأما إذا كان الأمر على سبيل التوثيق فلا بد من العزو والتوثيق. ذهب بعضهم إلى رد الأحاديث المنافية لحديث العدوى، وأعلوا حديث البخاري وفر من المجذوم فرارك من الأسد وحديث لا يريدن ممرض على مصح، فقالوا هذه أحاديث معلولة، وهذا كلام لا يقبل، ولكن أرادوا أن يتخلصوا من الأحاديث التي تنافي حديث لا عدو. ذهب بعضهم إلى أن الأمر باجتناب المجذوم منسوخ، وذهب قوم إلى العكس، وليس الأمر كما قالوا، ولكن كما جمع بين الحديثين ابن حجر في مثل هذا الذي مر. ما الذي يجب علينا إذا وردنا حديثين متعارضين مقبولين؟ علينا أن نتبع المراحل الآتية. إذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع ووجب العمل بهما معا. إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه، فإن علم أحدهما ناسخا قدمنا الناسخ وعملنا به وتركنا المنسوخ، وإن لم يعلم رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تبلغ 100 وجه وأكثر، ثم عملنا بالراجح. إن لم نعرف ناسخا ولا منسوخا، ولم نعرف راجحا ولا مرجوحا، فماذا نصنع؟ وهذا نادر، نتوقف عن العمل بهما معا حتى يظهر لنا مرجح. فإذا الجمع بين الحديثين هو الواجب، فيجب العمل بهما معا. إذا تعين علينا الجمع فجمعنا، إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه ننظر في التاريخ في قرائن النسخ، فإن علمنا ناسخا ومنسوخا أخذنا بالناسخ وطرحنا المنسوخ، فإذا لم نعلم ذلك نذهب إلى الترجيح، وجوه الترجيح تربو على 100. إن لم نعرف ناسخا ولا منسوخا ولا استطعنا ترجيح واحد من الحديثين المتعارضين ظاهرا على الآخر، فإننا حينئذ نتوقف عن العمل بهما معا، لأنه ربما يأتي من يستطيع الجمع بينهما، أو يعرف الناسخ من المنسوخ، أو يستطيع أن يرجح حديثا على حديث. هذا الفن من أهم علوم الحديث، فيضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم من هذا الفن إلا النادر. وتعارض الأدلة شغل العلماء، وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم، كما زلت فيه أقدام من خاض غماره من بعض المتطفلين على موائد العلماء، فترد في ذلك من المصنفات ما هو على الاستقلال، ومنها ما ذكر ذلك فيه كالإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وكالاعتصام للشاطبي، وكحجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي، وكاختلاف الحديث للشافعي، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار للطحاوي، وتهذيب الآثار للطبري، وشرح معاني الآثار للطحاوي، إلى غير ذلك من هذه الكتب لأولئك الأئمة. ما حكم المعارض بمثله؟ له 4 أحكام على الترتيب، لا ينتقل إلى الثاني إلا عند عدم إمكان الأول، ولا إلى الثالث إلا عند عدم إمكان الثاني، وهو الجمع إن أمكن، ثم النسخ إن علم المتأخر، ثم الترجيح إن وجدت قرائنه، ثم التوقف وهو ليس بحكم وإنما هو عدم الحكم. التوقف ليس بحكم وإنما هو عدم الحكم، فنتوقف. فهذا حكم المعارض بمثله، وهو الذي يعرف بمختلف الحديث. ما حقيقة الجمع وبماذا يكون وما أمثلته؟ حقيقته التأليف بين مدلولي النصين بغير تعسف. حقيقة الجمع بين الحديثين المتعارضين ظاهرة، التأليف بين مدلولي النصين بغير تعسف. قال في التقريب: هو من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي، وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما فيه، حتى قال: لا أعرف حديثين متعارضين، فمن كان عنده فليأتني بهما ليؤلف بينهم. ويكون الجمع بتخريج المعارض على معنى وجعل المعارض باق على معنى. يكون الجمع بين المتعارضين ظاهرة بتخريج المعارض على معنى وجعل المعارض باق على معنى، أو بحمل كل منهما على معنى أو على شخص أو على حالة أو على موضع، أو بتخصيص العام أو بتقييد المطلق، أو بصرف أحدهما بالآخر من الوجوب إلى الندب أو من التحريم إلى الكراهة باختلاف الوقائع وتغاير الأحوال وتباين القرائن. فمثال الجمع بتخريج المعارض على معنى وجعل الأول باق على عمومه، لأن الذي ذكره من تلك الطرق التي يكون بها الجمع سيأتي لكل طريق منها بمثال. فبدأ بالأول وهو الجمع بتخريج المعارض على معنى وجعل المعارض باق على عموم. حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، جمع بينه ابن حجر بأن حديث نفي العدوى باق على عمومه وأنه لا يعدي شيء شيئا. وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فتجرب، حيث أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله فمن أعدى الأول، وهذا في الصحيحين، يعني أن الله تعالى ابتدأ في الثاني كما ابتدأه تعالى في الأول. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفي فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فأعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر باجتنابه حسما للمد. مثال الجمع بحمل كل من المتعارضين على معنى حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة في الصحيحين، مع حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني في الإرواء. قال الجمهور يفهم من تفضيله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الفرد إثبات فضيلة الله، ومن إثبات فضيلة الله إثبات الإجزاء، فيحمل حديث لا صلاة إلى آخره على نفي الكمال لا على نفي الإجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فلو كانت صلاة الفذ باطلة ما دخلت ها هنا في هذا التفضيل أصلا، لأنها لو كانت باطلة ما قيل صلاة الجماعة أفضل منها 27، إذن هي مجزئة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا النفي لنفي الكمال لا لنفي الإجزاء. وكفى بالعبد خسارة يقول المصنف أن يضيع 27 ضعفا متفقا عليها ويختار لنفسه درجة واحدة مختلفا في ثبوته، ثم قد يغتنم الشيطان وحدته فيستحوذ عليه فيخرجها عن وقتها أو يتركها بالكلية، فإن الذئب إنما يأخذ من الإبل القاصية، عياذا بالله تعالى من ذلك. مثال الجمع بحمل أحد المتعارضين على شخص والآخر على آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا متفق عليه، هناك جهد المقل وهنا ما كان عن ظهر غنى. قال البيهقي وجه الجمع بين هذين الحديثين أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية، وكثيرا ما كان الشارع يلاحظ أحوال الناس ويعتبرها في القوة والضعف ويعلمهم التكاليف ويبينها لهم على حسب ذلك، كما في حديث أبي داود أنه أتاه رجل فسأله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، ففهمنا الدلالة من الحديث بتلك القرينة، وأن الرخصة لمن يملك نفسه كالشيخ، لأن الغالب عليه انكسار شهوته فيملك إربة ولا يخشى عليه الفتنة، والنهي إنما يكون لمن لا يملك نفسه كالشاب، لأن الغالب عليه هيجان الشهوة وعنفوان الشباب فلا يملك نفسه فيخاف عليه الوقوع في المحظور. مثال الجمع بحمل أحدهما على حالة وحمل الآخر على حالة أخرى، حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، مع حديث البخاري: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى أن قال: ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهد. فحمل الأول على ما إذا لم يكن المشهود له عالما بها، والثاني على ما إذا كان عالما به. مثال الجمع بحمل أحد المتعارضين على موضع والآخر على آخر، حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، عن أبي أيوب وغيره في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الجماعة: قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والبزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني رحمهم الله، وهو حديث حسن. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على النهي والأحاديث الدالة على الإباحة أن النهي عن فعل ذلك في الصحاري والإباحة في العمران لقرينة جاءت بذلك في أحاديث الإباحة، كما هو صريح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أفتى بذلك رضي الله عنه. فأخرج أبو داود والحاكم رحمهما الله تعالى عن مروان الأصفر رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلة مستقبلا القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء لا في البنيان، والحق أن ذلك في البنيان وفي الخلاء على السواء، وهذا الذي عليه العمل عند المحققين. وإنما هذه الأمثلة كما ترى لنوع من أنواع الجمع بين ما تعارض ظاهرا. مثال الجمع بتخصيص العام: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر، إلى آخر الحديث. عثريا يريد به ما يشرب من غير سقي من العاثوراء، وهي الحفرة لتعثر الماء بها، فظاهره العموم في القليل والكثير، فخصص عمومه حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخرج به ما كان دون خمسة أوسق، لأن الحديث الذي قبله يدل على أن ذلك عام في كل قليل وكثير، فمهما خرج عندك من شيء فيجب أن تؤدي فيه زكاته. ولكن حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخرج به ما كان دون خمسة أوسق، هذا النصاب. مثال الجمع بتقييد المطلق: حديث ابن عباس في البخاري: إنما حرم من الميتة أكلها، ظاهر إطلاقه حل ما عدا الأكل كالانتفاع بجلودها قبل الدباغ، فعورض بأحاديث الدباغ المتفق عليه عند الشيخين وغيرهم من السنن والمسانيد، وقد رويت من طرق متعددة. فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وابن مسعود وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين، فقيد بها إطلاق الحديث المذكور فلا ينتفع بها حتى تطهر بالدباب. مثال الجمع بصرف المعارض بالمعارض من الوجوب إلى الندب حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة عن أبي سعيد الخدري وهو صريح في الوجوب. فصرف إلى الندب بحديث سمورة بن جندب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. مثال الجمع بصرفه من التحريم إلى الكراهة حديث أبي هريرة في مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ، وصريح في التحريم. فصرف إلى الكراهة بحديث علي رضي الله عنه في البخاري أنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. فهذه كلها أمثلة للجمع بين المتعارضين ظاهرا من الأحاديث على هذا النحو الموصوف عند علمائنا رحمة الله عليهم. وهؤلاء العلماء من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين، كانوا من أوفر الناس عقولا، وكذلك الاشتغال بعلم الحديث لأنه يعلم الأناة والتثبت، فلا يعجل المرء لعجلة أحد وإنما يتأنى ويتثبت، ويكون كذلك متعلما ضبط كلامه لأن المحدثين كذلك يضبطون كلامهم، فلكل كلمة مدلول وبمقياس. ثم إنهم يتعلمون الطرق التي يتوصل بها إلى الإثبات، فهؤلاء في التحري على هذا النحو البديع. فالمحدثون رحمهم الله تعالى عندما تأملوا في هذه الأحاديث المتعارضة جمعوا بينها بلا تعسف كما هو الشرط في الجمع من التأليف بين الحديثين المتعارضين ظاهرا بطريقة من طرق الجمع المعتبرة بلا تعسف، لأنه إذا وقع تعسف فإنه لا يكون جمعا وإنما يكون جبرا. ولا كذلك ما يتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن نعلم أن هذا الاختلاف الذي يقع بين الأحاديث المقبولة ظاهرا إنما يقع ظاهرا لا في حقيقة الأمر، لأن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن ينطق بشيء ثم يأتي بخلافه، هذا لا يكون. فإذا وقع شيء من ذلك وتتبعت التاريخ رأيت ناسخا ومنسوخا، فأما السابق فيكون منسوخا وأما اللاحق فيكون ناسخا لذلك السابق المنسوخ. يكون النهي مثلا عن زيارة القبور فهذا نهي، ثم يأتي الإذن بالزيارة فيقول قائل كيف نجمع بين النهي والإذن في قرن، فيقال لا يجتمعان في قرن، فهذا جمع بين المتضادين. وكيف تجمع بين الإباحة والنهي في قرن واحد؟ ولكن لو نظرت لرأيت في الحديث نفسه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا هذا الإذن لاحق وأتى متأخرا عن النهي فيكون له ناسخا. أما أن يكون الأمر قائما على وجود نصين يتعارضان حقيقة التعارض ولا نسخ هنالك ولا وجه للجمع ولا يمكن أن نرجح بين النصين فهذا لا يكون في كلام المعصوم بحال. لذلك قال من قال من علمائنا المتقدمين كابن خزيمة رحمه الله لا أعرف حديثين متعارضين، يعني تعارضا حقيقيا، لأن التعارض الظاهر الذي تستطيع أن تجمع بين النصين فيه أو تستطيع أن تذهب إلى التاريخ حتى تثبت ناسخا ومنسوخا أو تستطيع أن تصل إلى الترجيح هذا لا يكون تعارضا، هذا التعارض الظاهر ليس بتعارض في حقيقة الأمر. فيقول لا أعرف حديثين متعارضين يعني تعارضا حقيقيا ومن وجد فليأتني بهم فأنا أبو عذرته. يقول أنا أستطيع أن أجمع بينهم ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون قد تعارضا تعارضا حقيقيا أي في نفس الأمر. وكذلك قال ابن حزم، قال لا يمكن أن يقع تعارض بين آيتين، ولا بين آية وحديث ثابت، ولا بين حديثين ثابتين، قال لا يمكن أن يقع ذلك. ثم قال ومن ما رأى في ذلك فليأتني بما تعارض، يعني من وجهة نظر هذا الآتي، وأنا أجمع بينهم. وهذا تحدي قائم عنده، وكذلك هو قائم بعده إلى يوم الدين، لأن المعصوم لا يتناقض كلامه ولا يتعارض بحال. كيف؟ وهو قد أتى بالوحي من عند ربنا تبارك وتعالى، وهو لا ينطق عن الهوى. فصلى الله وسلم وبارك عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.